الواحدة بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أهلا بكم وبصداقتكم مستمعي الكرام، معكم نبيل الحيدري والمخرج نجيب بالاي، وساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر يشغلها مراسل الإذاعة بتقاريرهم وعدد من الأغنيات العراقية الجميلة. طبعا سنتابع تقريرا حول ترقب القوى السياسية والمواطنين لإعلان نتائج الانتخابات عصر الجمعة، ومطار أربيل الجديد بدأ الاستقبال التجريبي للطائرات تمهيدا لافتتاحه بعد أشهر، وعراقيون ينتقدون تصريحات الرئيس الليبي القذافي بشأن العراق، وتكريم وزارة التعليم العالي لعدد من موظفاتها باعتبارهن موظفات متميزات، وفي ديالة احتفالية بالعسل والنحل والنحالين في ذكرى تأسيس جمعيتهم. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع عادل محمود وعدد من المجلة الثقافية. أعزائي المستمعين، عشية إعلان مفوضية الانتخابات للنتائج مساء الجمعة يترقب العراقيون والقوى السياسية تلك النتائج لما تمثله من مفصل مهم في تجربة العراق الديمقراطية ومستقبل شعبه، ويأخذ الترقب أشكالا مختلفة، منها التحسب الأمني الذي استدعى وضع عدد من التشكيلات الأمنية في حالة تأهب، وبانتظار الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات يتطلع العراقيون إلى سلوك القوى السياسية وقياداتها إزاء النتائج. ليث أحمد وهذه المتابعة.
حالة من الترقب والانتظار تسود أجواء العاصمة العراقية عشية الإعلان المفترض من قبل مفوضية الانتخابات للنتائج النهائية للانتخابات النيابية، في وقت طالبت فيه كيانات بإعادة عمليات العدوى الفرز يدويا بعد اتهامات بحدوث عمليات تزوير شابت إدخال النتائج إلكترونيا. المواطنون ومنهم محمد سلمان الذي دخل العقد السادس من عمره أعرب عن سروره بالعهد الديمقراطي الجديد للعراق، متمنيا على مفوضية الانتخابات نزاهة الإعلان.
بالنسبة للنتائج، نتائج زينة مو زينة، بس نريد من عده نتائج دقيقة مضبوطة بحيث يعني ما بيها غش وما بيها أي شو اسمه.
والله هي إذا شفافية والفرز مضبوط فماكو داعي للعدو الفرز، يبقى هو على النتيجة، وإذا لا إذا بيها إشكاليات من المفوضية وتبين عن طريق النتائج من تطلع، إذا شاف أكو إشكالية بين النتائج اللي طلعت وبين اللي عنده، لا ذاك الوقت غير شكل يصير.
مفوضية الانتخابات وبحسب بيان صدر الخميس عن رئيس مجلسها فرج الحيدري نشر على موقعها، أكدت إنها ملتزمة بالجمعة كموعد للإعلان عن النتائج النهائية، وهو ما أكده أيضا لإذاعة العراق الحر مدير المكتب الإعلامي للمفوضية محمد الأمجد.
لم يحدث أي تغيير على موعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، وأن المفوضية ملتزمة بالموعد اللي حددته يوم غد الجمعة في فندق الرشيد، سوف تعلن النتائج 100% إن شاء الله، ونسبة الفائزين والمقاعد إن شاء الله.
كيانات وأحزاب كانت قد طالبت المفوضية بإعادة عمليات العد والفرز، إلا إن الأخيرة لم تستجب لهكذا مطالب، الأمر الذي كان مثار انتقاد، وهو ما جاء أيضا على لسان المرشحة عن قائمة أحرار مها المرسومي.
ماذا نعرف ليش المفوضية مصرة أنه تعلن النتائج يعني يوم الجمعة؟ ما أعرف شنو هذا الإصرار، ما جاي تسمع حتى الطعون ولا جاي تقدم حتى الطعون.
في حين أكد مدير المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات محمد الأمجد أن باب تقديم الطعون سيفتح بعد يوم واحد من إعلان النتائج ولثلاثة أيام، وأن المحكمة الاتحادية سترد على الطعن خلال 10 أيام. الأمجد لفت إلى نزاهة النتائج التي ستعلن.
هذا الفرز اللي نسبته 95% من الأصوات جاء نتيجة جهود كبيرة وتحت يعني تحت نظر مراقبين محليين وعرب ودوليين والأمم المتحدة والجامعة العربية، لذلك لا يوجد أي مسوغ يعني لتأخير إعلان النتائج، وهذا اللي يعني اتفق عليه مجلس المفوضين وأعلنوا هذا الموعد النهائي لإعلان النتائج وانتهائها إن شاء الله. اليوم أيضا كان هنالك احتفال في مركز إدخال النتائج بمناسبة الانتهاء من عمل خال نتائج الاستمارات 100%.
ويشير المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي إلى أن ما نشر من أرقام عن المفوضية أكدت نزاهة الانتخابات، مستدلا على حصول قيادات لكيانات على أعلى الأصوات وليس المرشحين، وهو ما عكس الرغبة الفعلية للناخب العراقي.
وجود أكثر من 80% من الأصوات لكاريزمات سياسية معينة يثبت أن الانتخابات لم تزور، لأن دليل أن الشعب مهما أي واحد اعترض كبير ولا صغير الشعب ذهب باتجاهات. ثانيا الاعتراضات التي صدرت من الجميع بدون استثناء تعطي للمفوضية حصانة وأحقية في التمسك بإعلان النتائج والإصرار عليها، وبالتالي أنا أعتقد أن المفوضية الآن هي اللاعب الأقوى يعني.
وكانت وسائل إعلام قد تداولت أنباء مفادها عزم الحكومة نشر فرقتين عسكريتين في العاصمة بغداد عشية الإعلان النهائي للنتائج، الأمر الذي يشير إلى حساسية وخطورة المرحلة المقبلة. ويذهب الصميدعي في رؤيته إلى أن هذه القوات ستستخدم لحماية الأمن وليس للتدخل في نتيجة الانتخابات.
البلد غير مستقرنيا بشكل كامل، وأي احتياط أمني أنا أعتقد أنه من مصلحة البلد. أما إذا كان الإيحاء بأن هذه الفرق العسكرية ستستخدم من قبل ائتلاف دولة القانون للتدخل في نتائج الانتخابات، فأنا أعتقد أن هذا الكلام هو السخف، لأن الأمريكيين موجودين على الأرض، وبالتالي لن يسمحوا لي أيا كان أن يتدخل عسكريا في منع انتقال السلطة سلميا أو التأثير في نتائج الانتخابات.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، بدأ مطار أربيل الجديد الذي تنفذه شركة تركية بتصاميم بريطانية بدأ باستقبال بعض الرحلات التجريبية في اختبار للمطار الذي يعد الأحدث في المنطقة وبمدرج هبوط للطائرات يعد خامس مدرج في العالم، يسمح باستقبال الطائرات الضخمة مع عناية بالبنية التحتية لعمليات إدارة وخدمات المطار لاستقبال نحو 3 ملايين مسافر سنويا. هذا المطار من المؤمل افتتاحه فعليا في حزيران المقبل. من أربيل، عبد الحميد زيباري مراسلنا يتابع الموضوع في تقريره.
دخل المطار الجديد في مدينة أربيل المرحلة التجريبية على أن يفتتح بشكل رسمي خلال الشهور القادمة، في وقت يؤكد مدير المطار أنه بمقدورهم استقبال 3 ملايين مسافر في العام، بعد أن كانت قدرة المطار القديم في مدينة أربيل استقبال مئات الآلاف من المسافرين خلال عام واحد. وأكد ستافورد كلاري، وهو أمريكي يعمل مستشارا منذ سنوات لحكومة أقليم كردستان العراق وأسندت إليه مهمة إدارة المطار الجديد، أن المطار يتمتع بمدرج يعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وخامس مدرج على مستوى العالم. كلاري أعلن أن بدأ المرحلة التجريبية لمطار أربيل الدولي الجديد في مؤتمر صحفي عقده بمبنى المطار، وقال
We are going to continue these trial operations until we are fully satisfied that we are ready. So this is only for Atlas Jet four times a week.
ستستمر الرحلات التجريبية لحين الوصول إلى قناعة أن المطار جاهز من جميع النواحي لاستقبال الرحلات، وهذه الرحلات ستكون فقط لشركة أطلس جيت في الوقت الحالي بواقع 4 رحلات في الأسبوع. وأشار مدير المطار إلى مميزات المطار الجديد، وبالأخص من ناحية وجود مدرج لاستقبال الطائرات من كافة الأحجام والهبوط فيها دون مخاوف، وقال
As you might know, the old airport, the current airport, is 2.8 kilometers long. Because of the short length, that airport can accept nothing larger than an Airbus 320 or a Boeing 737.
المطار الذي نستخدمه حاليا يصل طول مدرجه إلى أكثر من 2 كيلومتر، ولهذا لا يستطيع المدرج استيعاب الطائرات الكبيرة للهبوط فيها، وإنما فقط للطائرات المتوسطة الحجم. ولكن مدرج المطار الجديد يصل طوله إلى 4.8 كيلومتر وبعرض 90 مترا، كما أضاف قائلا
That means it can take the double-decker Airbus A380. It can also take the largest plane in the world, which is the Antonov 225.
المطار الجديد يستطيع استيعاب طائرات كبيرة الحجم، وتستطيع أكبر طائرة في العالم الهبوط فيها في هذا المطار. وأكد في الوقت نفسه أن مدرج المطار يعتبر الأكبر من نوعه في المنطقة، وقال:
You should know that this is the fifth longest public runway in the world. It is the longest runway in the Middle East. In the world, there is a longer runway in Russia, China, South Africa, and America.
أستطيع القول بأن هذا المدرج يعتبر خامس أكبر مدرج في العالم وأكبر مدرج في منطقة الشرق الأوسط، وهناك مدارج بهذا الحجم في كل من الصين وروسيا وجنوب أفريقيا وأمريكا. وبحسب قول مدير المطار ستافورد كلاري أن مطار أربيل الدولي الحالي يستقبل أقل من نصف مليون مسافر سنويا، في حين المطار الجديد يستطيع استقبال ملايين المسافرين سنويا، وأضاف:
In the old airport last year we handled about 350,000 passengers. This airport is built to handle at least 3 million passengers.
في المطار القديم الذي نستخدمه حاليا كنا نستقبل سنويا 350 ألف مسافر، والمطار الجديد صمم لاستقبال 3 ملايين مسافر سنويا، كما زاد بالقول:
We have the capacity that was 150 flights a week. This airport has the capacity to handle 150 flights a day.
المطار الجديد يستطيع استقبال 150 رحلة في اليوم بعد أن كان المطار القديم يستقبلها في الأسبوع هذا العدد من الرحلات. وكانت حكومة إقليم كردستان العراقي افتتحت المطار الحالي في عام 2005، وبعدها بحوالي سنتين بدأت ببناء مطار آخر في منطقة قريبة من المطار الحالي، ووضعت تصاميمه من قبل شركة بريطانية، فيما أسندت مهمة التنفيذ إلى شركة تركية. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
حملت يا أهل البيت والويل في غادي أصبر وخليها دوم العادي حملت يا أهل البيت والويل في غادي أصبر وخليها دوم العادي فالي صحي
مستمعينا الأعزاء، في جولة الصحافة نتعرف على ما حملته الصحف البغدادية من عناوين ومواضيع، يقدمها لنا محمد قادر.
صحف بغداد ليوم الخميس أشارت إلى التطور أو التوتر الذي شهدته العلاقات العراقية الليبية قبيل انعقاد القمة العربية السبت المقبل، على خلفية تصريحات الرئيس الليبي معمر القذافي واستقباله مجموعة من الشخصيات المعارضة للعملية السياسية الجارية في العراق. وخلال حديثه لصحيفة الزمان قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب مثال الآلوسي: إننا معتادون على تصريحات القذافي وهي لا تعني شيئا ولا نتوقع جديدا من الجامعة العربية. فيما أعلن القيادي في حزب الدعوة علي الأديب عن سحب الوفد العراقي المشارك في اجتماعات القمة العربية 28 التي ستعقد في ليبيا الشهر الحالي، معتبرا إياه إجراء مناسبا. هذا وتابعت الصحف الاستعدادات الأمنية ليوم إعلان نتائج الانتخابات، وفي تصريح لصحيفة المدى أكد مصدر أمني رفض الكشف عن اسمه ووصفته الصحيفة برفيع المستوى، أكد عدم وجود نية لفرض حظر للتجوال يوم إعلان نتائج الانتخابات، مبينا أن الأجهزة الأمنية لديها خطط كفيلة بمعالجة المفاجآت. عمار السواد، وفي جريدة الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي، يتحدث عن الخارطة السياسية بعد الانتخابات وينافي ما يقوله البعض من أن الخارطة السياسية لن تشهد تغييرا لأن الوجوه أو القيادات نفسها عادت وطرحت نفسها كقيادات للمرحلة المقبلة. فيرى السواد في مقالته أن الخارطة السياسية ستدار من الواجهات نفسها مع تغيير في الأماكن، غير أن طريقة إدارتها والاصطفافات فيها لن تكون كالسابق، فلن تكون هناك ثلاثة أركان شيعية كردية سنية كما اعتدنا أن نشهدها، بل ستكون هناك قوى سياسية تنافست داخل مناطقها تشكل الحكومة، وأيضا ستكون هناك أطراف في المعارضة، فليس متوقعا أن تشمل الحكومة اليوم الجميع حتى وأن تشكلت الحكومة وفق صيغة التوافق الوطني وكما ورد في جريدة الصباح. ومنها إلى الاتحاد، الصحيفة المركزية للاتحاد الوطني الكردستاني التي نشرت أن أكبر شركة طيران ألمانية تخطط لتسيير أول رحلة في 25 من نيسان من هذا العام، إذ تنطلق لوفت هانزا من فرانكفورت وتحط في مدينة أربيل بعد انقطاع دام 20 عاما، فيما تنوي لوفت هانزا ابتداء من صيف عام 2010 إعادة إطلاق رحلتها المتوجهة إلى العاصمة بغداد. وطبعا بحسب الصحيفة، محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، فجر الرئيس الليبي معمر القذافي أزمة سبقت افتتاح مؤتمر القمة العربية المنتظر انعقادها في طرابلس العاصمة الليبية. جاء ذلك على خلفية استقبال القذافي لعدد من العراقيين المنتسبين للنظام السابق وتعهده بتبني طلباتهم ورغباتهم خلال مؤتمر القمة. مراسلتنا في بغداد تابعت ردود الأفعال من سياسيين ومواطنين في تقريرها.
لم يستغرب العراقيون على المستويين السياسي والشعبي من التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الليبي معمر القذافي، وذلك خلال استقباله لوفد عراقي يضم قيادات من حزب البعث المنحل وعددا من رجالات النظام السابق وما يصفون أنفسهم بالمقاومة العراقية، حيث قام القذافي بتمجيد رئيس النظام السابق وخاطب الوفد بأنهم سيمثلون العراق في مؤتمر القمة الذي ستحتضنه العاصمة الليبية طرابلس مطلع الأسبوع المقبل. السياسيون العراقيون دعوا الحكومة إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه التصريحات التي صدرت عن زعيم دولة عربية، واعتبرها القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان السراج تدخلا سافرا في الشأن العراقي، داعيا إلى إيجاد موقف أكثر حزما تجاه ليبيا.
تصريحات معمر القذافي تعتبر تدخل سافر في الشأن العراقي. كان على معمر القذافي أن ينتبه إلى ما يجري في محيطه. في العراق دولة ومؤسسة تفوق حجم ما يجري في ليبيا من اعتقالات وممارسات لا ديمقراطية. أعتقد أن معمر القذافي بإقامة صرح لصدام حسين وأيضا بتبني المجموعات الإرهابية الموصومة بالقتل وليس الموصومة بالمعارضة، كان من المفترض أن يكون موقف العراق أكثر صرامة وأكثر قوة، كان عليه أن يحتج احتجاج كامل، وبالتالي يعلن للملأ أن مثل هكذا اجتماعات لا جدوى منها.
أما عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون فقد بين أن لقاء القذافي لوفد عراقي يتبنى العنف قد جرح مشاعر الشعب العراقي الذي قدم المزيد من التضحيات بسبب هذا العنف، مؤكدا أن الكرة الآن في ملعب الحكومة وعليها اتخاذ موقف يتناسب مع سيادة العراق وتضحيات أبنائه على حد وصف السعدون.
إخبار السيد القذافي بمثل هذا الوصف بالتأكيد هو يجرح مشاعر العراقيين، باعتبار العراق أصبح بلد يتمتع بالحرية في ظل الدستور الدائم. الحكومة العراقية اليوم هي ملزمة أن ترد على مثل هذا الموقف وأن لا يكون موقفها متساهل، لأنه هذا الموضوع يتعلق بكل ما قدمه الشعب العراقي من تضحيات، على الحكومة العراقية تحمل مسؤوليتها في هذا الوقت بالذات، وأن تكون ردها رد يناسب مكانة وموقف حكومة الشعب العراقي.
ولم يستغرب المحلل السياسي مصطفى عبد الحميد من تصريحات القذافي الذي برأيه لطالما كانت مواقفه متباينة وسريعة التغير، وقد دعا الوفد العراقي إلى القمة العربية تقديم رسالة احتجاج على تصريحات القذافي.
بالوقت اللي العراق ما زال يعيش العرس الانتخابي ويعيش هذه التجربة الفريدة، يقوم رئيس دولة عربية يعني معروف حقيقة بتوجهات المختلطة أو توجهات المتغيرة بين آونة وأخرى، ليثير قضية ميتة، قضية انتهت، وهي قضية إعدام صدام حسين أو قضية مجاميع إرهابية تأتي من خارج العراق لدعم جماعات إرهابية أيضا في الداخل، ويريد أن يثير هذا الموضوع في مؤتمر القمة. أنا باعتقادي الوفد العراقي يجب أن يرفع موضوع الانتخابات والتجربة الديمقراطية التي تكررت للمرة الثانية في العراق وما حققته من نتائج على صعيد الشعور الشعبي وعلى صعيد الواقع السياسي وعلى صعيد تطوير علاقاتنا بالخارج وبالدول العربية بشكل خاص. باعتقادي أن الوفد العراقي يجب أن يحمل في حقيبته الاحتجاج الكبير على هذه التصريحات، واعتبار ذلك تدخلا بالشؤون الداخلية واعترافا بدعم مستمر للعمليات الإرهابية في الداخل.
أما المواطنون فلهم آراءهم أيضا وهي غير بعيدة عن آراء سياستهم.
كل ما نشوف تصريحات القذافي نستغرب عليها، حتى يعني نضرب يعني أمثال التصريحات، لأن يعني تصريحات دائما هزلية، هو ما متوازنة كرئيس دولة إنه يحكي دائما ماخذ الأمور بتفاهة، يعني ما ماخذ وسطحية.
نقول من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بحجر، فتعودنا على تصريحات معمر القذافي لأنه دائما يتدخل بشؤون الداخلية لأخطار مو فقط للعرب وحتى الدول الأفريقية والدول الأوروبية، وهو معتبر نفسه أنه وصي على كل الشعوب العربية، وهذا مرفوض أساسا، أنه الشعب العراقي لا يرتضى إلا حكم العراق وحكم العراقيين.
إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
حسدتوني قلت لها يا منيتي مسكنت بعيوني، إلا يابا 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 مسكنت بعيوني.
يا حليوة يا حليوة يا حليوة يا رمانة،
يا حليوة يا رمانة قولي وين ربيانة.
يا حليوة يا رمانة
يا حليوة يا رمانة قولي وين ربيانا.
يا حليوة يا رمانة قولي وين ربيانا. يا ويلي يا
سوريا ولبنان دله ما توفي عمه لفي سوريا ولبنان جميل وما تو من عدها بيها الروح والهنا عدها فارط رمان من بعيد ينطلوان قد عدها فارط رمان من بعيد ينطلوان بدت الناس لا ولا رحم شوية يا فلانة بالماشي تبختر كنا نقول رب استر بختر بالماشي تبختر كنا نقول رب استر على فرقها ما صبر بها الروح ولا أنا
يا حلوة يا رمانة قولي
وين ربيانة يا حلوة يا حلوة
يا حلوة يا
أعزائي المستمعين، في دعوة للاهتمام بالكوادر النسائية العاملة في مؤسسات الدولة، قامت وزارة التعليم العالي باختيار عدد من موظفاتها لتكريمهن باعتبارهن موظفات مثاليات. المكرمات رحبن بالخطوة، لكنهن أشارن إلى حرمان كثير من النساء من تبوء مناصب تليق بقدراتهم فضلا عن حجب فرص الدراسة والإيفاد تحت تأثير العقلية الرجولية لكثير من المتنفذين بالقرار الإداري. معكم هذه المتابعة من محمد كريم.
في تقليد سنوي دأبت على إقامته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، احتفت صباح الخميس بتكريم 70 امرأة من العاملات ضمن ملاكاتها بمنحهن لقب الموظفة المثالية، حيث أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الذياب العجيلي في تصريحه لإذاعة العراق الحر بالمناسبة، أشار إلى أن أهمية هذا التكريم تتمثل في كونه تجديدا لطاقاتهن في العمل، سيما وأن أنهن يشكلن 70% من الملاك العامل في وزارة التعليم العالي.
الاحتفال بالتأكيد له أهمية كبيرة، جدد الطاقة، والمرأة تعرف أن هناك اهتمام فيها من قبل أعلى رجل في الوزارة الوزير، فهذا يعطي اندفاع.
إلى ذلك، عربت عدد من النسوة اللائي حظين بلقب الموظفة المثالية عن فرحهن بهذا التكريم لما يمثله لهن من دعم معنوي كبير قد يصل إلى حد أن يكون بمثابة نقطة التحول في حياتهن المهنية، كما تعتقد بذلك الموظفة زهراء حسن.
يعني هذه مثل فد نقطة تحول بحياتي، لأنه راح يعني شخصيتي تصير أكثر قوة، لأنه باعتبار هذا مو أي وحدة تيجي تصير موظفة مثالية. بس أريد أضيف شيء، أنه مو شرط الموظفة المثالية أنه تكون عندها خدمة 25 سنة أو أنها كبيرة بالعمر وعندها مثلا كتب شكر وتقدير من الوزير، لا بالعكس، أكو يعني موظفة سنة على تعيينها وتستحق هذا المنصب، لأنه باب الاجتهاد بالعمل والالتزام والانضباط.
غير أن بعضا من الفائزات بلقب الموظفة المثالية كن يشكين من عدم أخذ المرأة كامل حقوقها أسوة بالرجال العاملين معها. تقول الموظفة رنا حكمت:
صراحة يعني مو كلش ماخذ حقها المرأة على مستوى الوظيفة، طبعا بالأخص المرأة اللبنية يعني بعدها يعني من حرمة من شغلة الإفادات، مجالها محدود يعني مو مثل الرجل كإفادات، ممكن هي تريد تأدي في الدور بها أو كمؤتمرات، بس محرومة من عدها لأنه المجتمع يعني ما يسمح لها في شيء.
في السياق ذاته، وصفت الموظفة منى سبع واقع منح المرأة حقوقها وخصوصا في مجال العمل بالواقع المتردي، على الرغم من مرور 7 أعوام على التحول نحو الديمقراطية في العراق.
والله بعد 7 سنوات من التغيير أني ألاحظ أنه الديكور العام والخارجي يوحي أنه المرأة أخذت حقوقها، لكنه في حقيقة الأمر تردت كثيرا على صعود كثيرة. يعني أني أضرب لك مثل أنه حتى في المكانات السياسية في الدولة يعني من ينتخبوها كديكور سياسي حقيقة اللحظة، بدليل أنه صوتها يعني ضايع، هي صدى لصوت الرجل اللي موجود. وفي وحدة من محافظات العراق المرأة اللي ترشح إلى مجلس المحافظة لازم المحرم مالتها يحضر وياها بالجلسات، فهذا يعني مو فيها الاستهانة بالمرأة وبعقليتها. لازلنا نعاني الكثير الكثير، وإحنا يعني ما كنا نتأمل أنه راح يعني تترد الحالة.
إلى ذلك أقر وزير التعليم العالي عبد الدياب العجيلي بحصول حالات من عدم المساواة بين المرأة والرجل خصوصا في مسألة الإفادات، كاشفا النقاب عن تشكيله لجنة من النساء فقط لوضع الحلول لهذا الأمر.
في بعض الأحيان تأتي الترشيحات من الدوائر، وأنا الآن شكلت لجنة اللي هي لجنة إفادات خاصة للمرأة فقط. هناك دورات للمرأة في خارج العراق، وإن شاء الله ستكون هناك لجان أتحدد أنها في الدورات.
وبين هذا الرأي وذاك أنحت الموظفة جنان حمزة باللائمة على المرأة في عدم أخذها حقها خصوصا في مجال العمل ومساواتها بالرجل.
المرأة يجب أن تسعى إلى تحرير نفسها، إلى تثقيف نفسها، إلى المطالبة بحقوقها. دائما ما تكون المرأة بالمجتمع العراقي امرأة خانعة حتى ولو ظلمت لا تطالب بحقوقها.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، تزخر العديد من حقول وبساتين العراق بالزهور والأشجار التي تجتذب إليها النحل، منتج الغذاء الحلو الغني بالفوائد والقيمة الغذائية والطبية المتنوعة، أقصد به عسل النحل. في بعقوبة أقام نحل المحافظة من خلال جمعيتهم التي تأسست عام 76 احتفالا ومعرضا لمنتجات المناحل. سامعي ياش يدعونا لتذوق عسل ديالة بعطوره المتعددة تبعا لرحيق الزهور وأنواعها.
تحت شعار ديالة المحافظة الخضراء وبستان العراق، وبمناسبة مرور الذكرى 34 لتأسيس أول جمعية للنحل وإنتاج العسل، أقامت الجمعية المركزية للنحالين العراقيين في ديالة احتفالا بهذه المناسبة، حضره جمع كبير من نحالي المحافظة. رئيس الجمعية علوان رزاق وفي كلمة ألقاها في الاحتفال جاء فيها:
الجمعية المركزية للنحالين العراقيين أول جمعية أسست يوم 24/3/76. طبعا هذا اليوم احنا الحقيقة اختارينا اعتزازا لهذه الحشرة المباركة لما تقدمه من خدمة جلية للإنسان من خلال اعطائها العسل وتلقيح اكثر من 80% من الأزهار. هذه الجمعية قامت بعدة نشاطات إقليمية، ومنها اقامت 4 معارض في دمشق وحصلت على المركز الاول من خلال 350 شركة وجمعية.
الجمعية التي تتخذ من مدينة بعقوبة مقرا لها النحال كامل جواد بيّن أن الجمعية تعمل على تطوير وتهجين النحل العراقي من أجل تحسين مستوى الإنتاج.
الجمعية المركزية تقوم بندوات وتوجيهات لكافة النحالين، يقدر عدد الخلايا الموجودة داخل الجاية حوالي 5000 خلية، ونعمل على تطوير النحل بإضافة الطرود وتحسينها باستيراد الملكات الجيدة خاطر يتقدم مستوى النحل. غالبية النحل الموجود داخل العراق هو نحل عراقي، واكو هجين كرونيولي عراقي، واكو هجين ايطالي عراقي، واكو هجين قوقازي عراقي. افضل انواع النحل الموجود داخل العراق في الوقت الحاضر هو الكرونيولي عراقي والايطالي العراقي.
وأضاف النحال كامل جواد أن الجمعية تفتقر إلى الدعم الحكومي، وإن هناك تحديات تواجه المربين في ديالة.
نعاني من مشاكل كثيرة داخل المحافظة، منها عدم وجود أي دعم للنحالي. النحال يعاني من عوز ويعاني من وجود الأمراض الكثيرة، ومنها مرض الفاروة ومرض الأقارين ومرض النوزيمة اللي ابتكر بأعداد كبيرة من خلايا النحل الموجودة داخل العراق.
وعلى هامش الاحتفال افتتح المعرض الخاص بنشاطات الجمعية، تضمن أنواعا عديدة من العسل بالإضافة إلى عرض منشورات ونصائح حول تربية حشرة النحل. مدير زراعة ديالة ماجد خليل أشاد بدور الجمعية التي لها دور في تمثيل العراق في المعارض والمهرجانات الدولية.
جمعية النحالين شاركت في معارض دولية في سوريا في البحرين. الحقيقة واحدة من أهداف جمعية النحالين هو مو فقط إنتاج العسل وتحسين الصنف، بينما هي أيضا واحدة من المهامها المنظورة هي رفع اسم العراق وعلم العراق في المؤتمرات الدولية والخارجية. تحية كبيرة من الأعماق إلى الجمعية المركزية للنحالين.
النحال فيصل سلمان وهو من أشهر مربي النحل في قرية الهويدر التابعة لقضاء بعقوبة اشتكى كذلك من قلة الدعم الحكومي للمربين.
حاليا النحل عندنا هنا بديالة شوية دي يتأذى من شغلة الآفات، آفات صارت هواية والمكافحة قلت، ليكافحون مدى ينطون موعد محدد، والنحل شوية ضعيف الفترة يعني مو مثل النحل قبل. قبل كان نحل يعني تفور فور، عندي 45 شلية موسم القداح نفرز العسل، بعد القداح ننقله إلى ما في يعني مزارع، اللي عنده 50 شلية من وزنات عسل 9 وزنات إلى ما تنتين يعني.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
Thank you.
أعزائي المستمعين، المجلة الثقافية مساحة مفتوحة للأخبار الثقافية والفنية ونشاطاتها ولقاءات مع معنيين بهذه الأجواء يجمعها لنا عادل محمود، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
مستمعينا الكرام، تحية طيبة، ونحن نلتقيكم في عدد جديد من المجلة الثقافية. قبل البدء نود أن نشكر المستمع مسلم عوانة على رسالته الطيبة ومشاعره الجميلة تجاه البرنامج، والتي سنعمل على أخذ مقترحاتها بنظر الاعتبار في حدود الإمكان. حلقتنا لهذا اليوم ستركز على مهرجان المربد المقرر إقامته للفترة من 23 إلى 25 من الشهر الجاري في مدينة البصرة، بالإضافة إلى أخبار ثقافية متنوعة من محافظات العراق المختلفة.
أخبار ثقافية.
دعت لجنة إعداد مهرجان بابل السينمائي كافة المخرجين والمنتجين العراقيين إلى الإسراع في تقديم أعمالهم السينمائية، كي يتسنى للجنة الفنية دراستها وتقييمها لعرض المناسب منها في المهرجان الذي تقيمه كلية الفنون الجميلة في المحافظة في 28 من الشهر الجاري. وقال منسق اللجنة العليا لمهرجان بابل الدكتور حميد شاكر أن اللجنة الفنية حددت يوم 22 من الشهر الجاري كآخر موعد لاستلام الأعمال السينمائية من المنتجين والمخرجين وباقي المؤسسات الفنية التي ترغب في المشاركة. وأضاف شاكر أن اللجنة استلمت 60 فيلما سينمائيا روائيا وتسجيليا لمؤسسات إعلامية عديدة، فضلا عن مساهمة طلبة المرحلة النهائية في كلية الفنون الجميلة، مبينا أن مهرجان بابل السينمائي اعتمد الأفلام الروائية والتسجيلية التي لا يتعدى طول القصير منها 12 دقيقة والمتوسط منها بين 20 إلى 40 دقيقة. من جهته تحدث أستاذ الفنون المسرحية في كلية الفنون الجميلة في بابل وأحد المشاركين في المهرجان الدكتور عباس التاجر عن أنواع الجوائز التي سيتم توزيعها في إطار فعاليات المهرجان، موضحا أن جوائز كلية الفنون الجميلة في بابل ستخصص لأفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل ممثل وأفضل ممثل مساعد، مبينا أنه سيرصد للأفلام التسجيلية جائزة واحدة ستكون من نصيب المخرج، فيما خصصت للأفلام القصيرة جوائز أفضل عمل وأفضل إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وأفضل ممثل مساعد. ويذكر أن كلية الفنون الجميلة التابعة لجامعة بابل تأسست عام 1980، وعدد طلابها وطالباتها يبلغ نحو 1800 طالب وطالبة. ونتحول إلى محافظة دهوك، حيث أعلنت مديرية آثار المحافظة أنها وضعت خططا لإجراء أعمال الصيانة في عدد من المواقع الأثرية فيها خلال العام الجاري، فيما أكدت أن عمليات التجاوز على الآثار شهدت تراجعا ملحوظا خلال الأعوام الماضية. وقال مدير آثار محافظة دهوك حسن أحمد أن دائرته أعدت خططا لإجراء أعمال الصيانة في عدد من المواقع الأثرية في المحافظة، مبينا أن الخطط تضمنت ترميم جسر دلال الأثري في زاخو وآثار جلوان ومدرسة قبهان في قضاء العمادية وقلعة عقرة. ويشار إلى أن مصادر مديرية آثار دهوك تشير إلى وجود أكثر من 700 موقع أثري في المحافظة، وأن هناك نحو 15 موقعا أثريا فيها تم اكتشافها منذ عام 2000 وحتى 2009، وهي عبارة عن كهوف ومعابد قديمة ومنحوتات جبلية وقلاع وأديرة ومساجد وقناطر وجسور. أعلنت وزارة الثقافة العراقية أنها أقرت وضع ميزانية مالية كبيرة لدعم مدينة النجف بمناسبة اختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2012، فيما طالبت اللجنة الشعبية الداعمة للمشروع بإطلاق الميزانية فورا كي يبدأ العمل الفعلي. وقال وكيل وزارة الثقافة فوزي الأتروشي أن الوزارة أجرت عدة لقاءات مع مجلس محافظة النجف في الآونة الأخيرة من أجل دعم المحافظة ماديا وثقافيا وتنظيميا. وأوضح الأتروشي أن الوزارة أقرت ميزانية كبيرة لم يحدد قيمتها لدعم المحافظة، مشيرا إلى أن اختيار النجف عاصمة للثقافة تم تحديده من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي، ولذلك سيكون هناك دعم معنوي وحضور إسلامي كبير خلال احتفالات المحافظة. وكان المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء ثقافة الدول الإسلامية الذي عقد في العاصمة الأذربيجانية باكو العام الماضي اعتمد مدينة النجف عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2012 ومدينة الشارقة الإماراتية عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2014.
محطات ثقافية.
محطتان الثقافيتان ستكون في هذه الحلقة مخصصتان لمهرجان المربد الشعري السابع المقرر إقامته في مدينة البصرة للفترة من 23 ولغاية 25 من شهر آذار الجاري، والذي أطلق عليه دورة الشاعر العراقي الراحل بولند الحيدري.
أشعر بالدوار، أشعر بالأرض التي حببتها في مخلب لقطتي وصبوة في عين كلب جار، تنهار تغور في بئر بلا قرار، تصرخ بي لا تقرب السياج، إن أرضنا تنهار، ستسقط الشمس فلا لا تقرب السياج، لا تحكم الرتاج، أمسك بقايا النفس اللائذ بالفرار. تسقط الشمس التي عرفتها حكاية طويلة في رحلة الرمال والبحار، في رحلة الصباح عبر دارنا ودارهم وألف ألف دار. أتسقط الشمس التي عرفتها في نطرة غواص من سنين في استغاثة المحار. أجمع رجلي سؤالا ساخرا، سأركل السماء، سأركل السحاب والنجوم والمستوحد الزناء، أركله أقتله، أغرس أسناني في جثته الزرقاء، أشعله أسحله من شارع لشارع، أقيم من جثاه آلهة صغار. إن شئت أن أعبدها أعبدها، إن شئت أن أطردها أطردها، أرقصها أوشم في فدائها، زانية وزانيا وكومة الحجار. أركله أقتله، أقيم من عورته الشوهاء أهلة وأنجما، مسالكا حوالكا مهالكا، ليكبر المتاع. آن لنا أن نبدل الفئران بالإنسان في المتاع. تصرخ بي، تصرخ بي بألف فم، يصير عظم ميت في حلقها الألم. لا تقرب السياج، لا تحكم الرتاج، أمسك بقايا النفس اللائذ بالفرار، ستسقط الشمس.
محطتنا الأولى ستكون مع مهرجان المربد نفسه، الذي وإن ظل يمثل محطة سنوية مهمة للقاء الشعراء والكتاب، إلا أنه يعاني من بعض السلبيات التي يراها البعض بأنها مهمة. الناقد سعد مطر يعتقد أن مهرجان المربد بعد سقوط الحكم البائد تخلص من طابعه السياسي.
المربد حقيقة هو محطة ثقافية جميلة تستقطب جميع الأدباء والشعراء، وبالتأكيد هي لها عمق تاريخي على اعتبار أن المربد كان سابقا في الأصول التي انصرمت، تؤكد على الحضور الشعري والإنجاز الإبداعي للشعراء والمبدعين العرب وبشكل خاص العراقيين. لكن للأسف الشديد المربد أخذ لفترة أصبح جزء من المنظومة السياسية واختزل بالتمجيد لهذه الجهة أو تلك الجهة، لكن الآن أصبح المربد ذو هوية ثقافية.
وهذا الرأي يتفق معه الكثيرون، وهو مما يحسب لصالح المهرجان، ولكن السلبيات تكمن في رأي البعض بأن المربد لم يتمكن من أن يكون محطة ثقافية حقيقية، وهذا ما يراه الشاعر مزاحم حسين الذي يعتقد أن الطابع الدعائي للمربد يغلب على طابعه الثقافي.
ما زال المربد حقيقة هو مربدا ليس ثقافيا بالمعنى يحمل رسالة كبيرة للمثقفين، ما زال دعائيا، يعني هذا المربد ما زال دعائيا، ما زال يسوق الكثير حال حال أي مهرجان يحضر بالعراق، مجرد مهرجان تعبوي حال ما يقام ينتهي توصيات ما تنتهي كل هناك هنالك الأدباء يتجمعون ويشافون ويتكلمون مع بعض ويلقون قصائد أو أوراق نقدية، لكن ليس هنالك شيء جديد، ليس هنالك شيء يحاول أن يسبر الواقع العراقي الثقافي.
مسألة أخرى من المسائل المهمة التي كثيرا ما تثار مع كل مربد هي مسألة قوائم المدعوين، والتي يرى البعض بأنها تكرر أسماء معينة وتستبعد أسماء أخرى، وهذا ما يراه الناقد سعد مطر الذي يقول أن هذه السلبية أصبحت صفة ملازمة لمهرجانات المربد المتكررة.
للأسف الشديد المربد يقتصر على مجموعة من المبدعين، على مجموعة من الشعراء، على مجموعة من المثقفين، ويقصون الكثير، ربما البعض منهم ينتمي أو لا ينتمي لاتحاد الأدباء أو من ينتمي لاتحاد الأدباء، لكنهم الكثير من عندهم السنوات التي عقد فيها المربد لم يشملهم، وكان هناك أسماء تتكرر باستمرار، وللأسف هذا من السلبيات التي جبل عليها مهرجان المربد.
هذا ويذكر أن قائمة المدعوين لمهرجان المربد الشعري لهذا العام التي أعلنتها كل من وزارة الثقافة واتحاد الأدباء والكتاب واتحاد الأدباء في البصرة تضمنت أسماء لشعراء وكتاب من محافظات العراق المختلفة، بالإضافة إلى مدعوين من بلدان عربية وأجنبية. وتبقى محطتنا الثقافية الثانية في المربد، ولكن هذه المرة مع الشاعر المقرر الاحتفاء به في المهرجان، وهو الشاعر ياسين طه حافظ. لنستمع أولا إلى رأي الشاعر والكاتب والإعلامي خالد القطان في الشاعر ياسين طه حافظ وأهميته في الحركة الثقافية والشعرية العراقية.
أحد الشعراء المعروفين على ليس على الساحة العراقية فقط، وإنما على الساحة العراقية وكذلك العربية، هو يعني شاعر جيد وشاعر مقتدر، ولديه يعني عدد من الدواوين، يعني هذه الدواوين يعني استطاعت أن تؤسس منذ بدايته وإلى الآن استطاعت أن تؤسس له يعني تجربة شعرية يعني معروفة. أنا قرأت للشاعر ياسين طه حافظ أعتقد منذ يعني السبعينات عندما كنت يعني طالب في المتوسطة، وجدت أن يعني الشعر الذي يكتبه يعني فعلا يعني شعر يعبر عن إنسان يعني يعي لما يكتبه ويعرف كيف يعني يشخص يعني ما يعاني منه العراق والأوضاع العراقية يعني من خلال التعبير عن الشعر.
ولد ياسين طه حافظ في مدينة بغداد عام 1936، وأصدر خلال حياته الأدبية 12 عملا مترجما و14 مجموعة شعرية، وقد ترأس تحرير مجلة الثقافة الأجنبية لما يقارب 25 عاما، ولا يزال ناشطا في مجال الكتابة والأدب، وله عمود صحفي وزوايا ثابتة في عدد من الصحف العراقية الحالية.
فلذلك يعني له حضور واسع على الساحة العراقية الثقافية، ويعني ساهم يعني مساهمة فعلية في رفض الساحة الثقافية العراقية بالكثير من النشاطات والفعاليات والقصائد، يعني بالإضافة إلى أنه رجل يعني أنا لا أقول كبير جدا، يعني الله يعطيه الصحة والعمر هم عيد هاي الكلمة، يعني هو ما زال مواظبا، يعني ما زال منتجا، يعني ما زال لم ينقطع ولم ينضب يعني من الخزين الشعري الذي يمتلكه هذا الشاعر، أنا أستطيع أن أعده يعني من الشعراء العراقيين الكبار.
هذا ويذكر أن المشرفين على مهرجان المربد دأبوا على إطلاق أسماء الشخصيات العراقية الثقافية المعروفة على دورات المهرجان المختلفة، وعلى اختيار شاعر معروف في كل دورة ليكون شاعرا محتفا به. ومع مهرجان المربد وأجوائه ننهي معكم مستمعين الكرام عدد مجلتنا لهذا الأسبوع، لنلتقيكم مجددا في الأسبوع المقبل. وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أبوها رايحة البيت الجيران.